الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المستمعين، أهلًا ومرحبًا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي حلية الصائم. معاشر المستمعين، إن رمضان شهر عظيم وموسم كريم، وإن خير ما يعين على أداء هذه الفريضة الصيام وتحقيقها على الوجه المطلوب النظر في حال السلف الصالح الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أقول النظر في حال السلف الصالح في هذا الشهر المبارك مما يعين على القيام بحق هذه الفريضة، مع الاقتداء بهم والحرص على التشبه بهم وما الذي كانوا عليه في هذا الشهر من إقبال على الخير ومسارعة في القيام به، وعلى رأس أولئك السلف الأخيار نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة: إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك. نعم، نعم السلف لنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فما هي أحواله في رمضان؟ وما هي أعماله؟ وما هو هديه؟ كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخص شهر رمضان بمزيد عبادة لا يخص بها غيره من الشهور. يصف لنا ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري ومسلم. تأملوا أيها الإخوة والأخوات قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، والمعنى أن جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان يفوق جوده وكرمه في سائر أيام السنة، خصوصا إذا لقي جبريل عليه السلام. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى ذاكرا بعض صور جوده صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر: وكان جوده بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإكثار من أنواع العبادات، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا معاشر المستمعين نستعرض على وجه السرعة شيئا مما جاء عن سلفنا الصالح من مبادرة إلى الأعمال الصالحة والجد في القيام بها والحرص عليها والمسابقة إليها في هذا الشهر المبارك. فمن حال سلفنا الصالح في رمضان الإكثار من تلاوة القرآن ومدارسته وتدبره والتفكر في معانيه. جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. وقد حقق سلفنا الصالح الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فقد كانوا يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. كان سفيان الثوري رحمه الله إذا دخل رمضان أقبل على تلاوة القرآن. كان قتادة ابن دعامة يختم في قيام رمضان في كل 7 ليالي، وكان أبو رجاء العطاردي يختمه في كل 10، وكان بعضهم يختمه في كل 2. كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت، والآثار عنهم في هذا كثيرة. ومن جود سلفنا الصالح وهديهم في رمضان الإكثار من الصدقة وإطعام الطعام، وهذا من الأعمال المشهورة والشعائر الظاهرة عن السلف. كان محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله يقول: إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، ويدخل في إطعام الطعام أيها الإخوة والأخوات تفطير الصائم. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب في هذا العمل ويحث عليه بقوله: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، رواه الإمام أحمد والترمذي. يروى عن حماد بن أبي سليمان رحمه الله أنه كان يفطر في شهر رمضان 500 إنسان، وإنه كان يعطيهم بعد العيد لكل واحد 100 درهم. وهذا العمل أيها الإخوة إطعام الطعام أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من حين قدومه المدينة. يقول عبد الله بن سلام رحمه الله: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي وغيره. ومن جود سلفنا الصالح في رمضان الحرص على القيام، نعم قيام الليل وصلاة التراويح. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. وكان يحثهم على البقاء مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى ينتهي من صلاته، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي ذر. وكان إذا دخلت العشر الأواخر اجتهد صلى الله عليه وسلم اجتهادا عظيما في القيام، كان يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد المأزر، وهكذا أصحابه من بعده في إحياء ليالي رمضان وغيرها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة. كان ابنه عبد الله يحيي الليل صلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا، أي دخلنا في السحر، فيقول لا، فيعاود الصلاة، ثم يقول: يا نافع أسحرنا، فيقول نعم، فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول عنه ابن أبي مليكة: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل قام شطر الليل، فسأله رجل: كيف كانت قراءته؟ قال: قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، فجعل يرتل ويكثر في ذلك النشيج. وهكذا كان سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان من حال سلفنا الصالح في رمضان أيها الإخوة والأخوات المحافظة على صيامهم والعمل على الابتعاد عن كل ما يخدشه أو ينقص من أجر صيامهم. يقول أحد السلف: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ويروى عن بعضهم قلة الخلطة بالناس حتى لا يبدر منه محرم من قول أو فعل أو وقيعة في أعراض الناس. وهذا منهم رضي الله عنهم صادر من أخذهم بتوجيهات نبينا صلى الله عليه وسلم في المحافظة على الصيام، في قوله: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. إلى هنا أصل وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والحمد لله رب العالمين.